أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة واحدة من البحث السابق، وهي النقطة المهمة في البحث السابق في الحقيقة، وهي التساؤل الذي طرحناه عن أنه ما هو الفرق بين المقدمة التي يترتب على الإتيان بها الإتيان بذي المقدمة، وبين المقدمة التي لا يترتب على الإتيان بها الإتيان بذي المقدمة لأمر خارج عن الاختيار، مع أن الإتيان بكل منهما كان بطلب التوصل. فلماذا لا تستحق المقدمة في الفرض الأول الثواب، وتستحق المقدمة في الفرض الثاني منه الثواب؟ واضح التساؤل طرحناه في الدرس السابق. ما هو الفرق بينهما؟ نسأل الأول والتساؤل الأول طرحنا بعنوان التساؤل. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق يعني لا مناط لدفع هذا الإشكال أو التساؤل أو للجواب عن هذا التساؤل إلا بالالتزام، لأن العقل يدرك استحقاق الثواب على المقدمة في الحالة الأولى، ويدرك استحقاق الثواب على الواجب النفسي في الحالة الثانية، بمعنى أن العقل يفرق بين ترتب الواجب النفسي على المقدمة، فيرى أن الذي يستحق الثواب هو الواجب النفسي، وأن المقدمة تساهم في زيادة حجم الثواب المعطى على الواجب الشنو النفسي، لأنها تستحق ثوابا مستقلا كما يقول السيد الفوزي قدس الله نفسه. واضح أن المقدمة في حالة ترتب الواجب النفسي عليها، العاقل يدرك أن الثواب يكون للواجب النفسي، وأن المقدمة تساهم في زيادة حجم الثواب المعطى على الواجب النفسي، في حين أن المقدمة التي يؤتى بها بقصد التوصل إذا لم يترتب عليها الواجب النفسي لأمر خارج عن الاختيار، العاقل يرى ويستقل من استحقاق الثواب ماذا عليها، طبقا لما تقدم من أن العقل يحكم باستحقاق الثواب، بمعنى أن الثواب الصادر من المولى هو يرى أنه في محله، بهذا المعنى حكم العاقل. العاقل لا يحكم حكما بثواب آخر وزائد وكذا، وإنما معنى حكم العاقل إدراك العاقل أن الثواب الذي يصدر من المولى هذا صدر في محله. فلا إشكال كما ذكرنا أن المولى يلزم منه ثواب على مثل هذه الشنو المقدمة، فيحكم بها العقل، بمعنى أن العقل يرى أن هذا الثواب المعطى لفاعل المقدمة بالرغم من عدم ترتب الواجب عليه لأمر خارج عن الاختيار هذا صدر في محله. العقل هكذا يرى. واضح. وهل علمنا من هذا؟ واحد جادل في هذا الكلام وقال انه هاي في المصادرات اكثر من اسئله بالظواهر. واحد يقول ظاهر اللي فهمه هذا الشكل، واحد يقول انا فهمت شكل اخر مو ادله برهانيه وانه يقول ان العقل يدرك استحقاق الثواب هنا وعدم استحقاقه هنا. العقل يدرك ان الثواب في حال الجانب المقدم ليس على المقدم، وانما هو على من؟ على الواجب نفسه. بينما المقدمة التي لا ترتب عليها الواجب النفسي تستحق السنة الثواب. اذا علمنا من ذلك الظاهر انه يتعين ان نلتزم بما يقول السيد قدس الله عليه وسلم من ان الثواب لا، ان الثواب يكون علينا على المقدمة. لكن الذي يمنع من الالتزام من جهة اخرى، الذي يمنع من الالتزام بهذا الرأي السيد الخوائيل، وانه يرجع لي الناقص كما لعله ذكرناه واشرنا الى الناقص لمن جاء بالمقدمة بقلب التوصل ثم اختيارا ترك ذا المقدمة، اختيارا باختياره ترك ذا المقدمة. هذا نقضى عن سيد الخوائيل. اذا كانت المقدمة ملاح مستقل، الاتيان بالمقدمة بقلب التوصل ملاك مستقل استحقاق الثواب، فينبغي ان يستحق الثواب المكلف في هذه الحاله، لانه جاء بالمقدمه بقلب التوصل. حل هذه المشكله هو ما تقدم من ان المولى لا يحط الثواب لفاعل المقدمه في هذه الحاله، إذا ترك ذا المقدمة لماذا؟ بمحض اختياره. المولى لا ينفعل ولا يعطي المقدمة لهذا، ولذا لا يحكم العقل باستحقاق علما للثواب. من قلنا حكم العقل باستحقاق الثواب إنما هو حكم من قبل العقل، لأن ما يرزق من المولى من ثواب هو يرزق فيما لا في محله. على كل حال رأي المشهور هو الأقرب إلى الجواب والأقرب إلى الإدراك حسب ما ندرك، يعني بلا برهان واضح عليه، ماكو برهان واضح لا عند الجماعة ولا عند الطرف المقابل. برهان واضح بحيث لا يمكن أن يجادل فيه، وهذا بحيث يلزم من عدم التناقض أو الكذا أو الكذا، ما موجود في المقام، وإنما كل واحد يتكلم بحسب ما يدرك. الذي يدركه لا يصل في النوبة إلى ذلك، الذي ندركه بعقولنا هو ما يقوله المشهور، الذي ندركه بعقولنا ما يقوله المشهور. الثواب لا يعطى على ماذا؟ على المقدمة، وإنما يعطى على ماذا؟ على الغرض النفسي والمطلوب النفسي، يعطى على ذات الثواب. الآن إذا نلاحظ الموالي العرفيين لا يعطون ثواب على المقدمات، يعطي ثواب على الفعل والمطلوب النفسي. نعم قد يزيد الثواب، لماذا؟ لكثرة المقدمات او صعوبة المقدمات التي يأتي بها المكلف. الذي يدرك عقلا ما ندركه بعقولنا هو هذا، فقط مسألة ماذا؟ استحقاق الثواب في مورد النقض المتقدم. هذا يمكن حل بهذا الشيء، ان العقل ما يريد ايضا استحقاق العقاب، يعني ان الذي ياتي بالمقدمه قاصدا التوصل ويمنعه مانع خارج عن اختياره، المولى يعطيه الثواب، العقل ايضا يقول ان هذا قدرتنا في محله. ونرجع ذلك في الحقيقه الى تعديل في حكم العقل، بمعنى ان العقل مو تعديل بمعنى ان حكم العقل غير قابل للتخطيط وغير قابل للتعديل، وانما استشعار من هذا المورد الناقص ان الحكم العقلي هو اساسا ليس حكما صارما وليس حكما قاطعا، بحيث لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الاستثناء، وانما هو هذا استثناء من حكم العقل، بمعنى ان العقل يدرك استحقاق فاعل المقدمه في مورد الناقض علما للثواب. واعتقد ان المساله لا تحتاج، يعني لا تحتاج الى الاطاله الى اكثر مما ذكرنا، يكفي هذا المقدار في اصل المساله، خصوصا مع عدم ترتب ثمرات علميه على هذا الباب. البحث الاخر الذي يقع فيه الكلام هو مساله امكان التقرب بالاوامر الغيريه. هذا البحث في الحقيقه طرح عندما طرحوا مساله المقدمات الثلاث التي هي اوامرها اوامر غيريه بحسب الفارق، طرحت عده اشكالات في الطهارات الثلاث ياتي بحثها مفصلا. واحد من هذه الاشكالات انه كيف يمكن التقرب بالامر الغير المتعلق بالوضوء كمقدمه او بالغسل كمقدمه، مع ان الامر الغيري لا يصلح للمقربين. الوضوء واجب عبادي بلا اشكال، واجب عبادي شرطي قصد الفرض، مو ما هو المصحح لعباديته، والحال ان الامر الغيري لا يصح على العباديه لانه ليس قابلا للتقرب. الامر النفسي هم لم يتعلق بالوضوء، فما هو المصحح لعبادية الوضوء وسائر الطهارات الثلاث. في هذا الكلام كما هو واضح يبدو الفراغ عن مسألة هي اللي نبحثها الآن، الفراغ عن مسألة أن الأمر الغيري لا يصلح علما للتقرب به. كانوا فارين عن هذا، ان الامر الغيري اوامر الغيريه غير صالحه للمقربيه. الان احنا قبل ان نسكن في اشكال الطهارات الثلاث نبحث هذه المساله، ان الامر الغيري هل هو غير صالح للمقربيه او لا، فنبحث عن امكان التقرب بالاوامر الغيريه او عدم امكان ذلك. سنقول لتحرير محل النزاع حتى يكون واضحا ان المقصود هو ان الاوامر الغيرية هل فيها صلاحية المقربية بقطع النظر عن الاوامر النفسية او لا، هذا محل البحث. بعبارة أخرى، هل يمكن للمكلف أن يتقرب بالأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النفسي؟ بعبارة أخرى، أنه هل يمكن للمكلف أن يتحرك عن الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النفسي أو لا؟ لا. الوجه الآخر في المسألة يعني أن هناك ملازمة بين التحرف عن الامر الغيري والتحرف عن الامر نفسه، وانهما لا ينفكان، بمعنى ان المكلف اذا تحرك عن الامر الغيري فهو لا محالة يتحرك عن الامر نفسه، بمعنى ان المكلف اذا فقد امتثال الامر الغيري فهو شامل قضيه مختياريه بالنسبه له، يقصد امتثال الامر نفسه. هذا محل الكلام. الرأي الأول يقول لا، أن الأمر الغير له مقربية بشكل مستقل عن الأمر النفسي، وله محركية بشكل مستقل عن الأمر النفسي. الرأي الثاني يقول لا، ليس له محركية مستقلة ولا مقربية مستقلة، وإنما هو ملازم لمقربية ومحركية الأمر النفسي. البحث عندما يطرح بهذا الشكل فلا اشكال في ان المشهور والمعروف هو الثاني، يعني استحاله الانتكاك، وان الاوامر الغيريه لا يمكن التقرب بها بقطع النظر عن الاوامر النفسيه. المشهور ذهب الى ذلك. غاية الأمر أنه يبقى استعراض الأدلة التي يستدلها المشهور على هذا المطلب. الدليل الأول الذي يستدل به للمشهور هو أن معنى الأمر الغيري هو أنه أمر نشأ وتولد من الأمر النفسي، باعتبار أن الأمر النفسي عندما يحرك نحو متعلقه فلا محالة هو نفس الأمر النفسي يحرك بالتبع نحو كل ما يتوقف عليه متعلقه، يحرك بالتبع نحو كل ما يتوقف عليه منه متعلقه. هذا التحريك للأمر النفسي تحريك تبعي، يعني حرك نحو ما المقدمة للأمر النفسي بتبع التحريك نحو شنو؟ نحو الأمر النفسي، نحو المتعلق، فهو يحرك نحو مقدماته تحريك تبعي. هذا التحريك التبعي هو اللي يعبر عنه بالوجوب شنو؟ وجوب الغيري. هذا التحريك التبعي اللي يتولد من الامر النفسي، يتولد من التحريك نحو المتعلق النفسي الواجب النفسي، هو اللي يعبر عنه بالوجوب شنو؟ الغيري. إذا صار هذا واضح نقول أنه حينئذ من الواضح جدا عدم إمكان استعراض وجود هذا الأمر التبعي بشكل مستقل عن الأمر النفسي وعن محركية الأمر نفسي. لكن لا يقل اقتراض محركية للأمر الغيري من دون ماذا؟ من دون اقتراض محركية للأمر شنو؟ التحرك عن الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النجاح مو معقول، لا يتطور. ما معنى أن يتحرك المكلف نحو الإتيان بالمقدمة قاصدا امتثال الأمر الغير المتعلق بها؟ هو عندما يقصد امتثال الأمر الغير المتعلق بها هو يقصد شنو؟ ها؟ يقصد التحرك نحو للمقدمة، يقصد التحرك نحو للمقدمة. فإذن هو في حد نفسه يستبطن التحرك النفسي عن الأمر النفسي، يستبطن بعبارة أخرى التحرك بالإتيان بالواجب النفسي. بعبارة أخرى أيضا هو أن من لا يحركه الأمر النفسي لا يتحرك نحو ماذا؟ نحو المقدمة، لا يحركه الأمر الغيري. الذي يحركه الأمر الغيري إذا كان مستف ماذا؟ يحركه الأمر النفسي. إذا التحرك عن الأمر الغيري بشكل منفصل ومستقل عن الأمر النفسي هذا غير معقول. قصد امتثال الأمر الغيري بشكل مستقل ومنفصل عن قصد امتثال الأمر النفسي أيضا هو شنو؟ غير معقول. إذن بالنتيجة المكلف لا يتمكن أن يقصد عندما يأتي بالمقدمة، لا يتمكن أن يقصد امتثال الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر شنو؟ النفسي. وهذا معنى عدم صلاحية الأمر الغيري للمقربية، لا يطلع أن يتقرب به بقطع النظر عن الأمر النفسي المكلف. يقول أنا أجيب المقدمة قاصدا امتثال الأمر الغير المتعلق بها بقطع النظر عن من؟ عن الأمر النفسي. هذا غير معقول، هذا لا يتصور. وهذا الوجه هو الوجه الصحيح، وهو الوجه المقبول في المقام لإثبات عدم قابلية الأمر الغيري للمقربية، وبعبارة أخرى عدم محركية الأمر الغيري بقطع النظر عن محركية الأمر النفسي، وأن كل تحرك من قبل الأمر الغيري لا بد أن يقع في ضمن التحرك عن الأمر شنو؟ عن الأمر النفسي. إذا ليس له محركية مستقلة، وهذا ليس له محركية وباعثية مستقلة عن محركية وباعثية الأمر النفسي. إنه متعلق هو هذا، يعني هو أساسا هو مترشح عن الأمر النفسي. الأمر النفسي مترشح، يترشح منه كما قلنا الأمر بماذا؟ بالمقدمات. بمعنى بالمعنى اللي قلنا أن الأمر عندما يدعو إلى متعلقه هو يدعو إلى كل ما يتوقف عليه متعلقه بالتبع. فنفس الأمر النفسي يترشح منه تحريك نحو شنو؟ نحو المقدمة. هذا التحريك نحو المقدمة المترشح من التحريك نحو ذي المقدمة هو اللي يعبر عنه بالوجوب غيره، ما عندنا وجوب غير هذا. ولذا اشتهرت هذه العبارة من الوجوب الغيري شنو؟ مترشح من الوجوب النفسي، متولد من الوجوب النفسي. ومثل هذا التحريك اللي ينشأ من التحريك نحو المقدمة ذي المقدمة ما يمكن افتراض وجوده بقطع النظر عن ماذا؟ عن منشئه. إذا لابد من افتراض أمر نفسي يحرك نحو يحرك المكلف نحو متعلقه حتى نفترض أن الأمر الغيري يصلح لكي يحرك المكلف نحو شنو؟ نحو المقدمة. فالمكلف الذي يأتي في المقدمة تقطع النظر عن الواجب النفسي ما يقدر يقول أنا أقصد امتثال الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة، لا كذب عليه يكذب على نفسه، هو ما قاصد امتثال الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري أساس أصل وجوده ومحركيته وباعثيته، واضح كلها هي تابعة علما للوجوب النفسي. من دون افتراض محركية للوجوب النفسي لا يمكن افتراض محركية للوجوب الغيري. الوجه الثاني الذي يذكر لإثبات هذا المطلب هو ما يقال من أن الأمر الغيري ليس مستقلا في وجوده، لأنه تابع في وجوده للأمر النفسي، وكل ما كان كذلك فلا يكون مستقلا في المحركية، بل تكون محركيته أيضا تابعة لمحركية واجب الأمر النفسي. الأمر الغيري في وجوده تابع للأمر النفسي غير مستقل، إذن في محركيته أيضا يكون تابع لمحركية الأمر النفسي، واضح. كما أنه في أصل وجوده غير مستقل بل تابع، في تحريكه أيضا يكون شنو؟ تابع. في تحريكه أيضا يكون ماذا؟ تابع، واضح. هذا الثاني الذي يختار إن رجع إلى الأمر الأول فهو صحيح، إذا رجع إلى الأمر الأول اللي بينا أن الأمر الغيري هو ناشئ من الأمر النفسي، بمعنى أن الأمر النفسي عندما يدعو إلى متعلقه هو يدعو بالتبع لما يتوقف عليه متعلقه، فإذا لا يقل تصور تحريك للأمر الغيري من دون افتراض تحريف للأمر الشنو النفسي، وأن من لا يتحرف عن الأمر النفسي لا يتحرف عن الأمر الغيري، وهذا معنى عدم صلاحية الأمر الغيري في نفسه للتحريف، عدم صلاحية الأمر الغيري لقصد امتثاله بقطع النظر عن قصد امتثال الواجب الشنو النفسي، إذا رجع إلى ما قلنا فلا بأس به. هذا الوجه شنو الثاني. الوجه الثالث الذي يذكر في المقام هو أن يقال بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كما سيأتي بحثا، بناء على وجوب خصوص المقدمة موصلة دون غيرها، يقال في هذا الوجه الثالث أن متعلق الوجوب الغيري بناء على ذلك هو المقدمة مع التوصل، لا ذات المقدمة، وقصد امتثال الأمر الغيري معناه قصد الإتيان بمتعلقه أي بمتعلق الأمر الغيري، ومتعلقه بحسب الفرق هو المقدمة مع التوصل، وبهذا يقصد أن قصد امتثال الأمر الغيري يتضمن لا محالة قصد التوصل إلى ذي المقدمة، لأن قصد التوصل مأخوذ في متعلقه. نوضح المطلب بناء على وجوب المقدمة الموصلة. شو معنى وجوب المقدمة؟ يعني أن الواجب مو ذات المقدمة، وإنما حصة خاصة من المقدمة، وهي شنو؟ المقدمة موصلة. واضح؟ يعني يجب على المكلف المقدمة زائدا كما قلنا شنو؟ أن يتوصل بها علما إلى ذي المقدمة. الوجوب الغيري يتعلق بهذه الحصة الخاصة من المقدمة، مو بمطلق المقدمة. متعلق الوجوب الغيري الحصة الخاصة المقدمة زائدا توصل بها إلى ذي المقدمة. واضح؟ إذا المكلف عندما يقصد امتثال الأمر الغيري، لأن يقصد امتثال الأمر بشكل عام في الأمر، لأن يأتي بمتعلقه قاصدا شنو؟ امتثال لأمره. يأتي بالصلاة قاصدا امتثال أمر متعلق بها. يجي الوجوب الغيري، كيف يقصد امتثال الوجوب الغيري؟ لأن يأتي بمتعلقه قاصدا الوجوب الغيري. يقول هو عندما يقصد امتثال الوجوب الغيري، يعني يأتي بمتعلقه قاصدا امتثال أمر المتعلق به. ما هو متعلق الوجوب الغيري؟ المقدمة مع قصد مع التوصل. إذن التوصل هو مستبقى ومفروض في نفس الشراب قصد الأمر الغيري. مفروض في نفس الشراب قصد الأمر غيري. إذا من يقصد الوجوب الغيري، يقصد امتثال الوجوب الغيري، هو يقصد شنو؟ توصل إلى ذي المقدمة. يقصد التوصل إلى ذي المقدمة. إذا بالنتيجة ما قصد للأمر الغيري بقطع النظر عن من؟ عن الأمر النفسي. عن التوصل إلى ذي المقدمة ما عندنا هيك شيء. امتثال أمر غيري بقطع النظر عن ذات ماكو. هو عندما يقصد الأمر الغيري، امتثال الأمر الغيري، هو يقصد ظنا ماذا؟ التوصل بذلك علما إلى ذي المقدمة. من الامر النفسي. اي فبالنتيجه هذا يعني يثبت مطلوب المشهور الذي يقول انه لا يمكن قصد امتثال الامر الغيري بقطع النظر عن الامر النفسي، لكن بهذا البيان. هذا الامر الثالث فيه ملاحظه، هذا الامر الثالث دليل الثالث هذا فيه ملاحظه. حاصل هذه الملاحظه هو ان كلامنا كلام المشهور والمدعى للمشهور والمدعى في المقام هو أن محركية الأمر النفسي لا بد من فرضها في محركية الأمر شنو؟ غيره. هذا المدعى. المدعى عدم معقولية أن يكون الوجوب الغير محركا بقطع النظر عن محركية الوجوب الشنو. هذا المدعى. وأن هناك بينهما تلازم وأنهما لا ينفكان. واضح هذا المدعى؟ هذا الدليل الثالث ماذا يثبت به؟ هل يثبت به هذا المدعى أو يثبت به شيء آخر؟ الملاحظة تقول أن ما يثبت بهذا الدليل شيء آخر، لا يثبت به الملازمة بينهما، وإنما يثبت به الملازمة بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل. وهذا بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل، لا بين محركية الوجوب الغيري ومحركية الوجوب النفسي. ليش؟ لأن هذا الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول أن الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة الموصلة تعلق بالمقدمة زائدا التوصل. فالأمر الغيري يحرك نحو ماذا؟ ما يحرك فقط نحو ذات المقدمة، وإنما نحو المقدمة ونحو التوصل إلى ذي المقدمة. إذن محركية الأمر الغيري ملازمة للتوصل إلى ذي المقدمة. صحيح، هذا يثبت هذا البرهان، لأن التوصل هو جزء من متعلق الأمر الغيري، فالأمر الغيري يدعو إليه. واضح؟ إذن هناك ملازمة بين محركية الأمر الغيري وبين قصد التوصل أو التوصل بعبارة أخرى. هذان أمران لا يتفكان، ما نبدأ نتصور تحريك من قبل الوجوب الغيري بلا شنو؟ بلا توصل، بلا قصد التوصل. يمكن تصور ما ممكن. ليش؟ لأنه هذا الجزء المتعلق بالوجوب الغيري. إذا الوجوب الغيري كما يحرك نحو المقدمة يحرك نحو شنو؟ التوصل. أكو ملازمة بينهما. هذا ما يثبت بهذا الدليل. لكن هل يثبت بهذا الدليل أن قصد التوصل الذي لا بد منه عند التحرك عن الوجوب الغيري هو ناشئ من محركية الأمر شنو؟ نفسي، اللي هو المدعى في المقام. هذا لا يثبت بهذا الدليل. ما يثبت أن المكلف لا بد أن من حينما يقصد التوصل إلى هذه المقدمة لا بد أن يكون المحرك له هو الأمر شنو؟ نفسي. هذا هو المدعى في المقام. إحنا نريد نقول أن تحرك نحو المقدمة بقطع النظر عن الأمر النفسي، بقطع النظر عن محركية الأمر النفسي، هذا غير معقول. هذا المدعى. هذا الدليل ما يثبت ملازمة بين المحركيتين، أن من يتحرك عن الوجوب الغيري لابد أن يتحرك عن الوجوب شنو؟ نفسي. وإنما يثبت ملازمة بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل بالمقدمة إلى ذل شنو؟ المقدمة. وهذا غير المدعى. بل هذا بالعكس، هذا يثبت عكس المدعى، لأنه هذا يثبت أن الوجوب الغيري له محركية مستقلة عن شنو؟ عن الوجوب النفسي. له محركية مستقلة، هو تشكل منه غير يحرك نحو المقدمة الموصلة نحو إلى هذه المقدمة، هذا يحرك نحو المقدمة شنو؟ الموصلة إلى ذي المقدمة. فله محركية مستقلة وله باعثية مستقلة بقطع النظر عن الوجوب شنو؟ النفس. هذا خلاف المدعى، هذا مو هو نفس المدعى. المدعى لنا هو أن التحرك لابد أن يكون عن من؟ عن الوجوب النفسي وعن الأمر النفسي، وأن الوجوب الغيري ليس له تحرك مستقل وليس له باعثية ومحركية مستقلة عن الأمر النفسي. هذا الدليل يثبت العكس، مو أنه يؤيد المدعى، وإنما يثبت أن الأمر الغيري له محركية مستقلة. عن محركية الأمر شنو؟ النفسي. ما له علاقة بالأمر النفسي، هو يتحرك عن الأمر الغيري، فيأتي بالمقدمة بفضل التوصل المال إلى هذه المقدمة. هذا البرهان الثالث، وأعتقد أن الأمر لا يحتاج أيضا إلى تطويل في هذه المسألة لوضوح هذا المطلب عندهم وعندنا، وهو أن الأوامر الغيرية غير صالحة للدعوية والتحريف بقطع النظر عن الأوامر النفسية. وصلى الله على محمد وعلى آله.